نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المحاولة الأخيرة، المحاولة الثالثة لاستحالة أخذ قصد الأمر في متعلقه. هذه المحاولة ذكرها المحقق الأغاضي الدين العراقي رحمه الله. حاصل هذه المحاولة وإن كانت بالنتيجة ترجع للمحاولات السابقة، لكن اختلفت طريقتها. على كل حال حاصل هذه المحاولة، يقول قصد الأمر يعني داعي الأمر، والواقع القصد عن الداعي. نحن لما قلنا قصد الأمر أي داعي الأمر مأخوذ في المتعلق، يعني صلي بقصد مثال الأمر، صلي بداعي الأمر، لا فرق. طيب إذا داعي الأمر مأخوذ في المتعلق، مأخوذ في المتعلق، وهذا الداعي الأمر نحن عندنا قاعدة حاصلها أن كل أمر له دعوة واحدة، يعني يدعو إلى متعلقه. الأمر المولى يقول لما يوجب عليك الصلاة، وما معنى يوجب عليك الصلاة؟ يعني يدعوك للإتيان بها. هذا معنى الأمر. لما تقول أمرنا بالصلاة، الأمر تقول دعاني إلى الصلاة، يعني هناك دعوة للصلاة. هذه الدعوة من أين جاءت؟ من الأمر. وهذا معناه دعوة الأمر. فالأمر له دعوة لمتعلق، يدعو إلى متعلقه. الأمر يدعو إلى متعلقه. طبعا نحن نفهم أنه لا يدعو إلى غير متعلقه، يعني إذا قال صلي ليس معناه زكي، صلي يعني صلي، يدعو للصلاة فقط. فالأمر له دعوة واحدة إلى متعلقه. مرة يكون المتعلق شيئا واحدا، يكون متعلق يقول صلي الصلاة، طبعا مع أجزاء الصلاة، مع أجزاء الصلاة وشرائطها. يعني مرة يكون مركب بعبارة أخرى متعلق، ومرة يكون بسيط. بسيط لا شغل لنا به، كلامنا في المركب الصلاة مثلا. الصلاة مركبة من أجزاء وشرائط، من تكبيرة إحرام ومن الفاتحة ومن الركوع ومن السجود كذا وكذا إلى آخره. لما تقول صلي هذا الأمر بمركب يدعو إلى متعلقه، فكل جزء أو شرط من متعلقه هذا الأمر يدعوه داعي له. ولكن الأمر بالمركب الذي هو أمر استقلالي ينحل إلى أوامر ضمنية، ينحل إلى أوامر وضمنية. كيف أوامر ضمنية؟ يعني أمر بتكبيرة الإحرام، وأمر بالقراءة، وأمر بالركوع، وأمر بالسجود، وأمر بالتشهد، وأمر بالتسليم. صلي ينحل إلى أوامر متعددة، أوامر ضمنية، لكل جزء فيه أمر يسمى أمر ضمني. من جملة الصلاة، من جملة الصلاة دعوة الأمر، يعني قصد الأمر، إما جزء للصلاة أو شرط واحد مستد، إما جزءا أو قيدا. من جملة الصلاة دعوة الأمر يعني قصد الأمر، وهكذا. فإذا الأمر صلي بقصد الأمر يعني بدعوة الأمر صلي، فصلي يدعو إلى مجموع الصلاة واحد، ويدعو إلى أجزائها، إلى المجموع أمر استقلالي، إلى أجزائها أمر ضمني. يعني مثلا صلي يدعو إلى تكبيرة الإحرام بأمر ضمني، يدعو إلى الركوع بأمر ضمني، إلى السجود بأمر ضمني، إلى قصد الأمر بأمر ضمني، أيضا يدعو إلى قصد الأمر، لأن الفرق أنه الجزء المتعلق وشرط المتعلق. يعني كما أن تكبيرة الإحرام، كما أن الطهارة طهارة شرط، تكبيرة الإحرام جزء، أيضا قصد الأمر هو جزء للصلاة أو شرط، واحد اثنين. فالأمر يدعو إلى قصد الأمر. استقلاله نفسي مقابل الغير، مقابل استقلاله. فبناء عليه فالأمر يدعو إلى الصلاة أو إلى قصد الأمر. فإذا الأمر يدعو إلى نفسه يصبح. لماذا يدعو الأمر إلى نفسه؟ ليش؟ لأنه من جملة الأجزاء المتعلقة وشرائطه دعوة الأمر، يعني قصد الأمر، ومن جملة الأجزاء وشرائطه. فالأمر يدعو إلى نفسه، فيلزم، يقول أغضي هكذا حاصل كلامه، أنه يلزم من أخذ قصد الأمر يعني دعوة الأمر في المتعلق، يلزم أن يكون الشيء داعيا إلى نفسه، يدعو إلى نفسه إلى غيره. مستحيل يدعو الشيء إلى نفسه، يدعو إلى غيره. فإذا هذا إشكال على أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلق. نحن طبعا لما ننتهي من البحث أذكر لكم إن شاء الله جواب عن هذه الإشكالات بتمامها، يعني جواب نصحح به أخذ قصد الأمر في المتعلق، ويندفع به إشكال الدور، ويندفع به إشكال عدم الامتثال، نذكره إن شاء الله. طيب، إذن حاصل كلام إلى هنا، أصبح هناك محاولات ذكرت لاستحالة أخذ قصد الأمر في متعلقه. فإذا استحال التقييد، إلى هنا استحال التقييد، يعني يستحيل أن تقيد المتعلق بقصد الامتثال. نأتي إلى النقطة الثانية، وهي إذا استحال التقييد ماذا؟ استحال الإطلاق. إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، هكذا يقول بالجنائي. يعني قد يقول قائل أبرز شيخنا يستحيل التقييد لكن نتمسك بالإطلاق، يعني أفرض لا توجد ملازمة، إذا ورد مثلا لفظ من المولى صلي أو زكي أو أي شيء ولم يقل بقصد هذا الأمر مثلا، يمكن فنتمسك بالإطلاق ونثبت أنه توصلي، نتمسك بالإطلاق، لأنه التقييد يحتاج إلى تقييد زائد، إلى مؤن زائد، فنتمسك بالإطلاق لإثبات أنه توصلي. يقول النائم لا يمكن، إذا استحال التقييد استحالة الإطلاق. يقول بعدين تترسل بالإطلاق. ليش شيخنا ليش يستحيل؟ نقول يستحيل لأن التقابل بينهما تقابل عدم والملكية. نقول الشيخ النبي وإذا استحال أحدهما استحال الآخر، وتوضيحه فلنرى هذا الكلام متين أو لا. أولا طبعا نتكلم نحن كلامنا وين؟ في مقام الثبوت، لأن الكلام في الإمكان وعدم الإمكان في مقام الثبوت، يعني بعبارة أخرى الكلام في التقييد والإطلاق اللحاظيين، اللحاظي يعني التصور، لحاظي يعني التصور، هو الكلام هنا. فيقول في مقام الثبوت إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. ليش؟ يقول لأن التقابل بينهما تقابل عدم والملكي. أولا هل فعلا التقابل بينهما تقابل عدم والملكي؟ واحد. ثانيا بعد التسليم أن التقابل بينهما، طبعا الكلام في مقام الثبوت، بعد التسليم أن التقابل بينهما تقابل عدم والملكي، هل إذا استحال أحدهما يعني استحال التقييد استحال الإطلاق؟ أم لا؟ مسألة لطيفة نبحثها بشكل يعني مختصر، ويا يعني تنفعنا، ليست إن لم تكن مضرة، إن لم تكن فليست مضرة، ولكنها تنفع أيضا. أما في مقام الإثبات نبتدئ من هنا. أما في مقام الإثبات فلا إشكال ولا ريب أن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل عدم الملكة في مقام الإثبات، التقابل بينهما تقابل عدم والملكة. ليش؟ ليش واضح؟ وما معنى الإطلاق؟ لما نفهم معنى الإطلاق والتقييد تعرف أنه تقابل بين العدو والملكة. الإطلاق عبارة عن يعني عدم التقييد بشيء، يعني مو إذا كان في مقام البيان تقرأ، في مقام البيان. والمولى لاحظ أقسام المتعلق أو الموضوع والخصوصيات، لاحظ الانقسامات والخصوصيات فيه، ومع هذا ما ذكر. يعني مثلا مولى يريد أن يوجب إكرام العالم، مولى يريد أن يوجب إكرام العالم، صحيح؟ مولى لاحظ المتعلق هو الإكرام، الإكرام له مصادر، مر الإكرام بالسلام، السلام عليكم شيخنا، وهو إكرام، ومر الإكرام بالعدل، ومر الإكرام بالإطعام، وضع له سمكة كبيرة صغيرة أمامه كذا، طيب، ومر الإكرام هي له زوجة، طبعا، ومر ما شاء الله له مصادر، طيب، هذا لديه في الإكرام. الموضوع أيضا له أقسام وخصوصيات. العالم مرة عالم غني، مرة فقير، مرة عالم عادل، مرة غير عادل، مرة عالم له نشاط، ومرة عالم بلا نشاط، ومرة عالم خطيب، وعالم بلا خطابة، ومرة إن شاء الله موجود. مولى لاحظها وهو في مقام البيان وقال أكرم العالم، ما قال إكرام بالسلام، إكرام بالمال، عالم عادل، عالم متزوج، عالم كذا، أطلقه. ما معنى أطلقه؟ يعني لم يقيد، يعني عدم الإتيان بالقيد، هذا معنى الإطلاق، عدم التقييد، هذا الإطلاق عدم في مقام ثلاثة كلام، هو عدم التقييد، ما قيد الكلام بكونه مثلا غني، بكونه متزوج، بكونه إكرام، ما قيده. إذن الإطلاق هو عدم التقييد. التقييد ما هو؟ هو ذكر التقييد، هو وجود. أكرم العالم العادل، أكرم العالم الكذا، أتى بشيء وجود. إذن التقييد أمر وجودي، والإطلاق أمر عدم. فإذا لا إشكال ولا ريب في مقام الإثبات أن التقابل بينهما تقابل عدم وملك، لأن عدم عما من شأنه أن يكون يقابل بالملك، هذا معنى العدم، ليس عدم مطلق، ليس نقيضين، لا، عدم خاص يعبر عنه، عدم خاص. طيب هذا هو في مقام الإثبات، إما إطلاق أو ماذا أو تقييد. طبعا قد يكون إهمال في مقام الإثبات لا ينحصر، قد يكون إهمال، يعني هو لا يريد الإطلاق ولا يريد التقييد، كما لو كان المقام مقام تشريع حكم مثلا أو إجمال، قلنا أنا أقيم الصلاة، وأقيم الصلاة ليس مطلق ولا مقيد، لأن هو ليس في مقام بيان شرائط الصلاة وأجزاء الصلاة ومتى تكون الصلاة، في مقام يريد أن يشرع الحكم ليس له مثلا. ففي مقام الإثبات قد يكون إهمال، وقد يكون إطلاق، وقد يكون تقييد، وطبعا كل واحد له شغل. أما مقام الثبوت، أما مقام الثبوت فالإنصاف أن التقابل بينهما تقابل الضدين. تقابل ماذا؟ الضدين، لا عدم ملكي ولا نقيضين. ليش؟ يعني تبي شيخنا ما معنى الثبوت؟ التصور، التعقل، اللحاظ، هذا مقام الثبوت، مقام التعقل، مقام التصور. المولى في مقام الثبوت يتصور، مثلا المولى يريد أن يوجب إكرام العالم، في مقام الثبوت أول شيء المولى يتصور المتعلق ويتصور الموضوع، ثم الحكم مع الأجزاء والشرائط والخصوصيات وكذا وكذا وكذا، ثم يلا بعد ذلك يقول أكرم العالم. فالمولى يتصور الموضوع مثلا العالم، العالم له أقسام، عالم عربي وغير عربي، كريم وغير كريم، مجاهد وغير مجاهد، عالم صغير وعالم كبير السن، عالم قرش وغير قرش، ما شاء الله من الأقسام. فما الإكرام؟ إكرام بكذا، إكرام بكذا، إكرام بكذا، إكرام أقسام له الإكرام أيضا، له أيضا انقسامات عديدة. المولى يلحظها في مقام الثبوت. إذا لاحظها فطارة تكون هذه الخصوصيات والانقسامات متساوية الأقدام. يعني لا غرض فيها بالنسبة للحكم. يعني الحكم لا يتعلق له غرض فيها هذه الانقسامات. لا يتعلق له غرض الحكم. أبدا. فالمولى يرفضها حينئذ. يرفض هذه التقييدات. يرفضها. يعني يلحظها ولا يأخذها جزءا أو شرطا أو قيدا للمتعلق والمطلوب، يرفضها. ومر له مر أحد هذه الانقسامات له دخالة في الحكم، له غرض. يعني مثلا العالم القرشي مثلا أفرض، أو العالم مثلا المجاهد، أو العالم الخطيب مثلا. المولى يلحظ أنه لا، هذا له خصوصية فيقيد. أكرم العالم الخطيب، أكرم العالم الهاشمي مثلا، يقيد باعتبار له غرض. يعني هذا القيد فيه غرض. فإن لم يكن هناك غرض بهذه الانقسامات فالمولى يرفض هذه، يتصورها ويرفضها، يتصورها ويرفضها. هذا أمر وجودي أو عدمي؟ ها؟ أمر وجودي، يتصورها، تصور اللحاظ أمر وجودي، الإطلاق أمر وجودي، كما أن التقييد أمر وجودي، يلحظه ويأخذه في المتعلق أو في الموضوع، أمر وجودي. إذن كل منهما أمران وجوديان. أحترم. طيب. ولا يجتمعان في شيء واحد، لا يمكن، فهما ضدان. وبالمناسبة خلي بالك شيخنا، أنا دائما أؤكد عليها، في مقام الثبوت يعني اللحاظ التعقل التصور لا يمكن الإهمال من المولى، لا يعقل الإهمال في مقام الثبوت دائما، إما إطلاق أو تقييد. السر في لا على هذا الإثبات، السر في السر، السر هكذا، لأن الإهمال غير معقول، لأن معنى الإهمال في مقام الثبوت وأدى إلى الجهل أو العجز، واحد اثنين، يرجع الإهمال إلى الجهل أو العجز. ليش؟ أنا أقول لك ليش، وحشيخ نحفظه. المولى لما يريد أن يحكم لا يخلق، أما يتصور كل ما له من تعلق من انقسامات وخصوصيات يتصورها. تقول هذا الخصوصية أهملها المولى، ليش؟ يقول لم يتصورها. ليش لم يتصورها؟ لأنه ما يعرفها. ما يصير ولا ما يعرفها؟ ما يصير. أو تقول يعرفها لكن عاجز عن أخذها. ولا عاجز عن أخذها في مقام الثبوت، ولا عاجز، ما يصير. فإذا عدم أخذ خصوصية، عدم لحاظ خصوصية، وأخذ الإطلاق أو تقييدا، وأدى أما أنه لا يعلمها المولى أو يعلمها ولا يقدر على أخذ أو ربها، يعني عاجز، فإما جهل أو عجز، وكل منهما يستحيل على المولى. إذا قلنا في مقام الثبوت يستحيل الإهمال، فدائما المولى في مقام الثبوت يلحظ كل التقسيمات المتعلقة بالموضوع العظيم كلها فإن كانت متساوية الأقدام كلها لا ربط لها بالموضوع والحكم والمتعلق من حيث الغرض، فيرفضها المولى، لا يرفضها. وقد يكون بعضها له فيه غرض للحكم يأخذه يقيده. طيب. ومن هنا ما عندنا إهمال في مقام الثبوت. من هنا شيخنا انتبه، لا يعقل الإهمال بخلاف الإثبات، ممكن، أما الثبوت لا يمكن أن يكون إهمال في مقام الثبوت، دائما في مقام الثلث إما تقييد أو إطلاق. بناء عليه فتبين لنا أن هذا وجودي وهذا وجودي، فالإطلاق هو لحاظ القيود والتقسيمات والانقسامات ورفضها، التقييد لحاظها وأخذها أو أخذ عنها مثلا. وين العدم؟ الأغرب من ذلك أن يقول نقيضان بينهما، وين نقيضان؟ يقول وجود عدم. وين العدم؟ بس الثبوت، هذا الثبوت تصور تعقل لحاظ، هذا معنى الوجود. كل شيء بحسبه، وين العدم؟ ونفهمه. لا ربط له بهذا الشيء. كلامنا في مقام الثبوت، وين العدم؟ وين؟ قبل أن نقول لا يرتفع، ما أتكلم عن الأحكام، أقول وين العدم؟ الكلام هنا، وين العدم؟ ما عندنا عدم أصلا. قلنا هو التصور ورفض القيد. عدم الأخذ وين؟ في مقام الإثبات والثبوت، نفهم. في مقام الإثبات قلنا نعم هذا صحيح ممكن، لم يأخذه في مقام الإثبات، سلمنا. في مقام الإثبات على مملك سلمنا. الكلام في مقام الثبوت يعني التعقل التصور، كلام هنا إنصافا يعني مع الاحترام الشديد الزائد عن اللزوم للمرزانيين رحمه الله، لم نتعقل بالعدم في مقام الثبوت أبدا إنصافا. نعم واخذ صح صحيح. لا لا ماشي الحال، أخذه ورفضه يعني لحظه، لحظه هو فهم على الثبوت. ما معنى مقام الثبوت؟ هو التعقل، وهذا معنى الثبوت أصلا. وهذا معنى الإطلاق، الإطلاق لحاظ الشيء ورفضه، هذا الإطلاق معناه في مقام الثبوت. لحاظ، لحاظ الغنى ورفضها، لحاظ الزوجي ورفضها، لحاظ الهاشمي ورفضها، هذا معنى الإطلاق، هذا معنى. التقييد لحاظه وأخذه، لحاظه وأخذه أو لحاظه وأخذ عدمه، هذا معنى التقييد. ومن هنا إنصافا في مقام الثبوت التقابل بينهما تقابل الضدين، وليس تقابل العدم البلد. لا يقال حينئذ في مقام الثبوت. لا يكون حينئذ، ولا يكون في مقام الثبوت حينئذ، والكلام في مقام الثبوت إذا لاحظ غير اللحاظ بعد لا يسمى مقام الثبوت. وهن كلام إذا قلت المتعلق اللحاظ العدم بعد لا يقال هذا في مقام الثبوت، غلط حينئذ، انتهى الأمر. فإذا لابد يكون إثبات، نحن قبلنا في مقام الإثبات أنه قد يكون على ملكي صحيح. فلذا نحن في الأمر وجودي، لذا قلنا نحن النقيضان يجتمعان بالذهن. ما معنى؟ اسمحوا لي، نحن لازم نعرف الاصطلاحات. إذا ما عرفنا الاصطلاحات ما ينفع بعد. موجود. موجود. دائما كل شيخنا هو الكلام. ما معنى وجود الذهن هو اللحاظ؟ سؤال. ما معنى وجود الذهن؟ سؤال. تقول الحرارة موجودة في الذهن صحيح؟ ما معنى وجودها؟ لحاظها صورتها، هذا معناه العلم. ما معنى العلم؟ هو الصور. أنا تصورت شيء في ذهني، هذا الصور وجود ذهني. الوجود الذهني عبارة عن الصور، عن اللحاظات. وإذا قلنا أن صاحب الكفايل لم يقل اللحاظ كذا وكذا وجود ذهني، فإذا في مقام الثبوت هو يعني اللحاظ. لذا يسمى الإطلاق اللحاظي والتقييد، هم يسموه، أنا لم أسميه، هم سموه التقييد اللحاظي والإطلاق اللحاظي، يعني اللحاظ على كل حال. فالإنصاف أن بينهما تقابل والضمتين بس. ثم لو تنزلنا وذهبنا مع من ذهب إلى أن التقابل بين التقييد والإطلاق في مقام الثبوت تقابل العدم والملكي. نعم نعم، كل منهما عنده عدم ملكي. لو سلمنا أن التقابل بينهما ثبوتا عدم ملكي، ولكن هل إذا استحال أحدهما استحال الآخر؟ هل إذا استحال التقييد استحال الإطلاق؟ الميرزا النعيمي يقول نعم، الميرزا النعيمي يقول نعم، إذا استحال أحدهما استحال الآخر. هذا معنى عدم ملك، إن عدم عما من شأنه أن يتصف بالملك، إذا لم يكن من شأنه فلا يتصف به الآخر، هذا معنى عدم ملك. يعني مثلا الجدار، الجدار لا يتصف بالبصر ولا يتصف بالأعمى، يقال جدار أعمى، أعمى البصر والبصيرة الجدار، يقال ليش؟ لأنه لا يقال له، لأنه لا يمكن أن يتصف بالبصر، لا يمكن أن يتصف. فإذا استحال أحدهما استحال الآخر ملازمة، وعليه فهنا هكذا يقول إذا استحال التقييد لا يمكن أخذ قزم كالأمر المتعلق، فاستحال إطلاق بعد لا يمكن أن تتمسك بالإطلاق لإثبات أنه توصل. الجواب عنه، الجواب عنه، نحن أشرنا سابقا وذكرنا في الدورات السابقة، ذكرنا أنه صحيح، صحيح أنه العدم عدم خاص ليس عدم مطلق، يعني عدم عما من شأنه أن يتصف بالوجود يعني بالملكة، صحيح. ولكن هذا الوجود، هذه الملكة الموجودة لا يشترط أن تكون شخصية، يكفي المتصف بالملكة، يكفي أن يكون النوع أو الصنف أو الجنس، يعني لا يشترط أن يكون المتصف بالملكة جميع الأفراد خارجية بهذا الشيء، أو فقل بعبارة أخرى يكفي الاتصاف بالجملة، يعني على هذا التعبير أحسن شيء، يكفي أن يتصف بالملكة بالجملة ولو كان بعض الأفراد لا يتصف بها. وهكذا الفلاسفة ذكروا، يعني هذه مسألة فلسفية، مسألة عدم الملكي ولا بد أن يكون في الفرق ملكي يعني وجود، وهذه مسألة فلسفية إنما أخذها الأصوليون من الفلاسفة. فيكفي الاتصاف بالجملة، يعني الصنف يتصف أو النوع يتصف ولم يتصف كل فرد من أفراد خارجي. أنا أعطيك بعض الأمثلة على ذلك، وأنه إذا استحال أحدهما يعني لا يستحيل الآخر بالنتيجة. أولا إذا لاحظت العلم والجهل، العلم والجهل، العلم والجهل التقابل بينهما ماذا؟ تقابل عدم الملكي. وماذا يقول المرجع إذا استحال أحدهما استحال؟ أليس كذا يقول؟ أنا أسأل سؤال، أسأل سؤال، هل يمكن للممكن أن يعلم بحقيقة الواجب، واجب الوجود؟ هل يمكن للممكن أن يحيط بكل الواجب؟ مستحيل. مهما بلغ الممكن يعني من القدرة والعلم والشأن لا يمكنه أن يحيط بالواجب، حتى أفضل المخلوقات على وجه الأرض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يحيط بالواجب بكونه أبدا. لأن الممكن ناقص، نقص ذاتي، فقر ذاتي عنده. كيف يعقل أن يحيط بالواجب واجب وجود التام؟ لا يمكن أصلا. وعليه فيستحيل العلم بكله، ولكن نقول حتى نجهل بكله. نجهل ولا نجهل؟ نجهل. فإذا استحى على أحدهما المفروض يستحيل الجهل، وتقول أنه العلم مستحيل والعلم بكله مستحيل. فالجهل لازم يكون ماذا؟ مستحيل، مع أنه الجهل ضروري ليس مستحيل، ضروري معلوم. بالضرورة نجهل بحقيقة المغني، بالضرورة نجهل. طيب هذا إشكال نقضي على المزمن، إشكال نقضي. يقول إذا استحال أحدهما استحال الآخر، هنا استحال أحدهما وثبت الآخر بالضرورة، هذا إشكال نقضي ينقض عليه. أيضا عندنا إشكال نقضي آخر ينقض عليه. طيب القدرة والعجز، القدرة والعجز التقارب بينهما ماذا؟ تقابل عدم وملك، قدرة وعجز، صحيح؟ عدم وملك. طيب الإنسان يستحيل أن يكون قادر على يعني الطيران في السماء بنفسه، يطير بنفسه، طبعا ليس مستحيل عقلا، مستحيل عرفا، عادة لا يستحيل عقلا الإنسان أن يطير. يمكن يوم من الأيام يسوي شيء يطير الإنسان ما يدري، نعم عادة لم يقع هذا، لم يقع. نحن قلنا الاستحالة ماذا؟ لما تقول يستحيل عقلا لابد أن ترجع إلى النقيضين، لابد. إذا لم ترجع الاستحالة إلى النقيضين لا تقول استحالة عقلية. انتبه، نحن أعطينا قاعدة سابقا، كل المستحيل في العالم مستحيل العقلي يرجع إلى اجتماع النقيضين كله. إذا لم يرجع إليه لا يكون مستحيل عقلا، يستحيل عادة، يستحيل وقوعا، يستحيل شأنا وعرفا إلى آخره، ممكن. فهنا مستحيل عارف الإنسان أن يطير، أما عقلا ليس مستحيل، ما يدري قد يأتي يوم من الأيام الإنسان يخترع شيء بنفسه ويطير بالسماء. على العموم فهو الآن عاجز، يعني هو لا يقدر على الطيران فعلا، لا يقدر، عبر مستحيل ولو عرفا أو عادة. فالقدرة مستحيلة، العجز ماذا؟ العجز مستحيل، ها بنعرف، نعم، ضروري العجز، ضروري العجز، حتما عاجزين عن الطيران، حتما عاجزين. لكن على بناء على ما قال النعيمي رحمه الله، المفروض أنه إذا استحال أحدهما استحال الآخر، يعني إذا استحالت القدرة استحال العجز، مع أن العجز ضروري، وهكذا كثير من الموارد. إذن هذا إشكال نقضي. الإشكال الحلي، يعني الجواب الحلي عن هذا الكلام، هو هذا الذي أشرت إليه، أنه يكفي، يكفي في الاتصاف بالملكة، يكفي أن الصنف أو النوع متصف بها، يكفي. ولا يشترط أن يكون الأشخاص، الأشخاص متصف بها، لا يشترط، يعني كل الأفراد. مثلا انظر المثال، إنسان بالجملة يتصف بالعلم، يعلم الطب، يعلم الفقه، يعلم الكذا، التاريخ، الجغرافي، يعلم السحر، بالأنساب، الرجال، الأصول، ما شاء الله، يعلم بالجملة، يعلم. لكن قد لا يعلم بعض أفراد العلم، لا يمكنه، لا يمكنه، مثل يعلم حقيقة الواجب، أو بعض العلوم الذي لا يعلمها، لا يمكن أن يعلمها مثلا. لكن بالجملة هذا النوع الإنسان يتصف بالملكة وهي العلم، وإن كان بعض أفراد العلم بالنسبة للإنسان الإنسان لا يمكن أن يعلمها، فيكفي في كون العلم والجهل عدم ملكة، يكفي أن الذي يتصف بالملكة وهو الإنسان يتصف بالعلم ولو بعض أفراد العلم وبعض أفراد الإنسان يتصفون مثلا، يكفي. حتى يقال ارتقى بينهما ارتقاب العدم ملك. ومن هنا الإنسان صحيح يستحيل أن يعلم بحقيقة الواجب، لكن هو جاهل بالضرورة. لا تقول أنه ليست ارتقى بينهما عدم ملكه، عدم ملك التقابل. وإن كان هذا القسم بالخصوص لا يمكن أن يتصل بالمعرفة، لكن جنس المعرفة الإنسان يتصل بها، الإنسان يستطيع أن يعلم كثير من العلومات من العلوم، وإن كان بعض العلوم لا يمكن أن يعلمها، لكن لا يخرج عن كونه عدم ملكه. وهكذا القدرة والعجز، بالجمل الإنسان يتصل بالقدرة بالجمل، وإن كان بعض الأفراد في الخارج يعني هو الإنسان لا يتصف لا يقدر عليها. فلا يشترط أن الإنسان دائما يتصف بالقدرة على شيء، يكفي أن يتصف بالقدرة بالجملة حتى يكون بينهما عدم وملكه، يكفي. إن قلت وبناء على ذلك إذا كان بالجملة كافي، فإذا الجدار أيضا بعض الأفراد لا يتصف بالملكة، يقول كل الأفراد لا تتصف، ليس بعض الأفراد. الفرق بين الجدار لا يقال له أعمى، لأن لم نجد فردا من أفراد الجدار يتصف في يوم من الأيام بالبصر أبدا، كل الأفراد منتفين. أما الإنسان لا، قد يتصف بالعلم في كثير من الأحيان، يتصف بالجهل، يتصف بالقدرة في كثير من الأحيان، يتصف بالعجز، ممكن. فإذا فرق بينهما. لما تقول أنه يشترط أن يكون المورد قابل للملكة، المراد إما جنس المورد أو صنف المورد أو نوع المورد، وليس أن يكون شخص المورد يتصف بها. أما بخلاف العمى الجدار بالنسبة للعمى والبصر، الجدار أصلا صنفه وجنسه لو أصلا لا يتصل بالبصر، يعني كل الأفراد لا تتصل بالبصر. لذا هنا إذا استحال أحد ما استحال صحيحون هكذا، إذا استحال أحد ما استحال الآخر، إذا استحال البصر استحال العمى، أو إذا استحال العمى استحال البصر، لأنه ما وجدنا فرد من أفراد يتصل بالملك يوم من الأيام، ما وجدنا. وعليه فهنا إذا استحال أحد ما استحال آخر. أما في نور العلم والجهل والقدرة والعجز، كثير من الأمور التي يتصل الإنسان أو الحيوان أو أي شيء بها بالجملة يكفي. فيعني لا يشترط أن يكون كل مورد قابل لذلك. هذا الشبيه ماذا؟ نظير، لا أقول مثال، نظير. نظير وين؟ لما يقال ترجيح بلا مرجح، يكفي في المرجح، هناك مرجح نوعي، ولو لم يكن المرجح موجود في الشخص يكفي في النوع. كيف؟ أنا أقول لك كيف. إذا إنسان أمامه طريقان وجاءه الأسد يأكله أو العدو، يهرب من هذا الطريق ومن ذاك، كل منهما متساوي، تقول لا يبقى حتى يأكل الأسد. ليش؟ الترجيح ولا مرجح؟ أصل المرجح هو الخوف، يعني النجاة موجود في النوع في كل منهما. وإن لم يكن بين الخصوصيين، بين الخصوصيتين الطريقين ترجيح خاص، لم يكن، فيكفي الترجيح بالجمل يعبر عنه، يكفي. تقول لا يبقى، ليش يبقى؟ يقول من باب يستحيل الترجيح. أو إنسان مثلا جائع وأمامه رغيفان، واحد منهما كل منهما مثل الآخر، إن أكل هذا ليش تأكله ترجيح؟ رجع الباك، يعني يبقى جائع حتى يموت، ليش؟ ولا يأكل من باب الترجيح. والمرأة مسر هذا، يعني هذا نظير ليس مثال. فيكفي في الجملة ولو الترجيح ايضا بالجملة، يعني الترجيح النوعي اللي عبر عنه او الصنف، يعني شيء عام في النتيجة. هنا في مقامنا هذا يكفي وجود الملك في الصنف او في النوع او في الجنس، وان لم توجد في كل فرد الافراد، فيصح حينئذ ان يقال عدم ملك. فاذا يعني الخلاصة انه تقول اذا استحال احد ما استحال الاخر، لا ليس بالضرورة، قد يستبعدونه ويثبت الاخر بالضرورة. لكن يبقى هناك كلام ذكره السيلخوي رحمه الله، وهو كلام يقول السيلخوي اذا استحال احدهما بالضروره ثبت الاخر، بالضروره ثبت الاخر. يعني حتى لو قلنا عدم ملكه، حتى لو قلنا عدم ملكه، يقول اذا استحال احدهما ثبت الاخر بالضروره. هذا كيف؟ هذا ان شاء الله نوضحه ونرد عليه، والحمد لله رب العالمين.